بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المسألة 12 من المتن وقع الكلام في أن الذي استخرج المعدن لو عمل عملا في هذا المعدن الذي استخرجه سبب هذا العمل صفة كمالية فيه بحيث أدى إلى زيادة قيمة هذا المعدن قبل أن يخمسه، فهل يخمس هذا المعدن بعد ذلك بتمام ما فيه من الصفة من العين والصفة الكمالية والقيمة التي زادت بسبب هذه الصفة الكمالية أو لا، أو يخمس بمقدار أصل المعدن قبل إضافة هذه الصفة الكمالية؟ وقلنا بأن هذه المسألة تطبيق من تطبيقات أو مصداق من مصاديق البحث في أن تعلق الخمس بما يتعلق به يكون بأي نحو من الأنحاء، هل يتعلق بالذمة، هل يتعلق بالعين، هل يتعلق بالمالية. والسيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه أضاف أنه هل يكون حقا أو يكون ملكا إلى غير ذلك. وقد بحثنا هذه المسألة بشتى أقسامها وفرضياتها، وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه كان يميل أو يذهب إلى القول بأن الخمس يتعلق بمالية العين لا بالعين نفسها، بل يتعلق الخمس بمالية العين. بحثنا فرضيات هذه المسألة، وعلى كل فرضية ماذا تكون النتيجة؟ وقال أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه على فرضية تعلق الخمس بالذمة وعلى فرضية تعلق الخمس بالمالية، على هاتين الفرضيتين يصح كلام الماتن من أنه يتعلق الخمس بأصل المال لا بالقيمة الإضافية التي حصلت بهذه الصفة الكمالية. وأنا الشيء الأخير الذي أريد أن أشير إليه بأنه أنا ظني أن مرادهم بتعلق المال بتعلق الخمس بالمالية، لأن هذا التعبير وارد هم في لسان أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، هم في لسان السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، هم في لسان السيد الخوئي أيضا رأيت هذا التعبير رضوان الله تعالى عليه. فما المراد بتعلق المال بالمالية؟ العين خب معلومة العين، والذمة هم معلومة الذمة، ولكن تعلق الخمس بالمالية شنو معناها؟ أنا ظني بأن مرادهم بالتعلق الخمس بالمالية تعلق الخمس بالقيمة التبادلية للشيء لا بالقيمة الاستهلاكية للشيء. احنا في بعض الأبحاث السابقة في بحث المسائل المستحدثة عندما تكلمنا حول النقد وما يتفرع على النقد من أحكام أشرنا إلى أنه عادة الأمتعة بل تشتمل على القيمة التبادلية، قيمة التبادلية، وتشتمل على القيمة الاستهلاكية، وقد تختلف القيمتان، قيمة التبادلية أكثر أو قيمة الاستهلاكية أكثر أو بالعكس. فخلافا للنقود، النقد المتمحض في النقدية كلاهما شيء واحد، ما بها قيمتان، قيمة تبادلية وقيمة استهلاكية، فقط قيمة تبادلية، لأن بذاته هذا النقد الذي متمحض في النقدية بذاته ما يستهلك، ما في قيمة استهلاكية، وإنما قيمة تبادلية. على كل حال، ففيما نحن فيه مثلا هذا المعدن كباقي الأمتعة تشتمل على قيمة استهلاكية وتشتمل على قيمة تبادلية، فيبدو أن مرادهم بتعلق الخمس بالمالية، بمالية المعدن، أنه يتعلق الخمس بقيمته التبادلية فقط لا بقيمته الاستهلاكية. فإذا كان هناك تفاوت بين القيمة الاستهلاكية والقيمة التبادلية فيتعلق الخمس بالقيمة التبادلية فقط لا بالقيمة الاستهلاكية. يبدو أن هذا هو مرادهم بهذا المصطلح، والظاهر أنه أساسا مصطلح جديد. أنا استغربت في لسان السيد الخوئي، هم وجدت قبل السيد الخوئي استبعد أحد ذاكر هذا المصطلح، أنه تعلق الخمس بالقيمة المالية، بمالية العين لا بنفس العين. هذا قبل السيد الخوئي استبعد يكون أحد ذاكر هذا المصطلح. وعلى كل حال، أنا ظني أن المراد بذلك هو تعلق الخمس بالقيمة التبادلية لا بالقيمة الاستهلاكية. خب نكمل هذا، يعني نبني على انتهاء هذا البحث، وفي ذيل نفس هذه المسألة يتحول الماتن رضوان الله تعالى عليه إلى ما يشبه هذه المسألة، من أنه بدلا عن العمل في هذا العين بإضافة صفة كمالية، بدلا عن ذلك لو اتجر وربح، لو اتجر هذا الذي استخرج العين قبل أن يخمس العين اتجر بها وربح في هذه التجارة، فالخمس يتعلق بهذا الربح أو بمبلغ قيمة نفس العين بهذا الربح، هل يتعلق الخمس أو لا يتعلق الخمس؟ فيقسم هذه المسألة إلى نحوين، يقول تارة ينوي أن يخمس هذا المال بمال آخر، أليس يجوز؟ الأصحاب كلهم لعله قالوا بأنه يجوز لمن تعلق الخمس به أن يخمس المال لا بعينه، مو بالضرورة أن يأخذ خمس نفس العين التي تعلق بها الخمس، بل يمكنه أن يخمسه بمال آخر من أمواله. بس على كلام في أنه يخمسه من النقود أو حتى من السلع الأخرى والأمتعة الأخرى، هذا فيه كلام، لكن بمال آخر من النقود هذا مسلم جائز، كلهم يجوزون أن يخمس، مع أن يأفرض مثلا عند تمن زاد على مؤونة سنته بالبيت أو غير ذلك من الأمتعة التي تعلق بها الخمس، مو بالضرورة أن من نفس المتاع من نفس العين يطلع خمس ينضي لأصحاب الخمس، وإنما بإمكانه أن يعطي قيمته، يعطي من أمواله، يعطي قيمة هذا المال. إذن يقول صاحب العروة بأنه تارة هكذا نوى قبل أن يتجر، نوى في قرارات نفسه أن يخمس هذه العين بمال آخر من أمواله، بقيمته، وبعد ذلك بعد التجارة عمل بما نواه. هذه حالة نحو، والنحو الآخر أن لا ينوي هذه النية، فيبقى الخمس في هذا المال. ففي القسم الأول قال بأنه حاله حال ما ذكرناه في بل عمل يوجب إضافة صفة من الصفات الكمالية، من أنه يتعلق الخمس بمقدار العين الأصلية، والزيادة الحاصلة بالصفة الكمالية في بحثنا السابق، والزيادة الحاصلة بالربح في التجارة في هذا البحث الجديد لا يتعلق بالخمس. الزيادة سواء الزيادة الحاصلة بالصفة الكمالية التي أوجدها في هذه العين، أو الزيادة الحاصلة بالربح في التجارة التي اتجرها في هذه العين، لا يتعلق الخمس بهذه الزيادة. فيكون حال هذا النحو من البحث الجديد، هذا النحو الأول في البحث الجديد، كحال المسألة السابقة. وأما إذا كان من النحو الثاني، يعني لم ينوي هذه النية، إذا لم ينوي هذه النية فهذه العين اتجر بها في بما هي خمسها لأصحاب الخمس، لأرباب الخمس، فاتجر بشيء كأنه مشترك بينه وبين أرباب الخمس، والربح هم يكون مشترك. فما دام أن العين مشتركة فالربح هم راح يصير مشترك، وبالتالي إذا كان مشتركان فلازم يخمس، يعني أنه كما أن العين أربعة أخماس سهاله وخمس لأصحاب الخمس أرباب الخمس، الربح الذي حصل عليه أيضا أربعة أخماسه له وخمس من عنده لأرباب الخمس. فالماتن قسم بهذا التقسيم، والقسم الأول جعله كالمسألة السابقة، والقسم الثاني قال فيه بأنه لا، لازم يخمس حتى الربح. خل نقرأ عبارة المتن من بداية المسألة، مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصا مثلا، اعتبر في الإخراج خمس مادته. هذه المسألة السابقة فقط مادته. فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا، ويخرج خمسة. هذه هي المسألة السابقة. المسألة الجديدة: وكذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه، كذلك حكمه نفس الحكم بشرط أن يكون ناويا الإخراج من مال آخر. إذا كان قد نوى أن يخرج الخمس من مال آخر يكون حكمه حكم سابق، يعني أنه يتعلق الخمس فقط بالأصل ولا يتعلق بالربح الجديد، لأنه نوى أن يعطي الخمس من مال آخر، فهذا كأنما صفى من الخمس، هذه العين كأنما صفت من الخمس، ماكو عليها خمس لأن ناوي أن يخمس من مال آخر. فإذا هذه العين صفت من الخمس بعد ما راح يتعلق الخمس بالربح، اتجر في هذه العين والربح ما راح يتعلق بخمس. بلي وكذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر ثم أداه من مال آخر. وأما إذا اتجر به من غير نية الإخراج من غيره، ما ناوي هذه النية، فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس، يعني كل يخمس حتى الربح. هذا ما جاء في المتن. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يبحث في المسألة في أصل هذا التقسيم إلى هذين القسمين، إلى هذين النحوين، تارة وفي حكم هذه المسألة تارة أخرى. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه أساسا نية الخمس أو نية التخميس من مال آخر هل تغير متعلق الخمس؟ إن كان الخمس قد تعلق بالعين يحول هذه النية، تحول الخمس إلى الذمة مثلا أو إلى مال آخر مثلا، هذا التقسيم الوارد في المات مبني على تخيلي أن النية تغير متعلق الخمس. إذا مثلا إذا ما نوي هذه النية الخمس يتعلق بالعين، وإذا نوى هذه النية الخمس راح يتعلق بشيء آخر، إما بالذمة أو بذلك المال الآخر الذي نوى أن يخمس العين به. بينما يقول أستاذنا الشهيد أنه ما عندنا دليل على أن النية، على أن هذه النية تغير متعلق الخمس. نعم غاية ما ثبت أنه يجوز أن يخمس المال الذي تعلق به الخمس، يخمسه بقيمته من أمواله التي يملكها، هذا يجوز. إذا فعل سقط الخمس من العين، ولكن مجرد النية هل تكفي لتغيير متعلق الخمس؟ ما عندنا دليل. أساسا الخمس لما عند أرباب الخمس، وتغيير ملك أرباب الخمس من شيء إلى شيء آخر بنية يقوم به هذا الرجل، هذا خلاف الأصل، خلاف القواعد الأولية. القواعد الأولية تقول بأنه ليس لأحد ولاية على أحد آخر في أمواله. هذا المال لأرباب الخمس، أنت ما عندك ولاية بنيتك هذه، أنه بنية هذا الذي تعلق الخمس بماله ينوي أن يغير ملك أرباب الخمس. ملكيتهم مثلا كانت متعلقة بالعين وتغيرت فصارت متعلقة بالنقود التي لهذا الرجل. هذا التغيير لا ولاية له عليه بإعمال النية، هذا خلاف القواعد الأولية نهائيا. غاية الأمر أنه ثبت بدليل خاص بالأدلة الخاصة التي جوزوا بها أن يخمس من أمواله الأخرى، ثبت بهذه الأدلة الخروج عن هذه القاعدة القواعد الأولية بمقدار أنه لو فعل سقط خمسه، مو أنه لو نوى تغير متعلق الخمس. أكو فرق بين أنه لو فعل سقط خمسه عن العين مثلا عما كان عليه، بل اكتفى الشارع بالتخميس بالنقود التي كانت له. أكو فرق بين هذا وبين ما إذا بالنية يغير، بالنية ما يقدر يغير. حق أموال أصحاب الخمس، حق يقول أو ملكية، الحق هنا ما يقصد في مقابل الملك، وإنما أي شيء كان لهم لأرباب الخمس يبقى على ما هو عليه، سواء قلنا بأنه تعلق بالذمة أو بالمالية أو بالعين. كل ما كان يتعلق به الخمس كان في ملك أصحاب الخمس، أرباب الخمس، يبقى على ما هو عليه. النية ما تغيره، ما يمكن للنية أن تغيره. إذن فهذا التقسيم من أساسه غير تام. إذن فماذا نقول؟ بأنه نغض النظر عن النية، النية ما تغير شيء، النية حالها حال ما إذا لم ينوى. هذه النية حالها حال ما إذا لم ينوى هذه النية. خب إذا لم ينوى هذه النية، سنغض النظر عن هذه النية، إذا لم ينوى هذه النية واتجر بهذا المال ورباح، فهنا يقول أستاذنا الشهيد يوجد فرضيتان بقطع النظر عن النية، لأن النية ما لها أثر. نفترض أنه لم ينوى، لأن حتى إذا نوانا النية ما رغوة، ما لها أثر. فإذا اتجر بهذا المال بل من دون نية التخميس بمال آخر، فهذا تارة الفرضية الأولى أن يكون قد اتجر بعين هذا المال، بشخص هذا المال، لا في الذمة ثم يقبض. وأنتم تدرون بأنه أساساً حتى إحنا من نبيع نشتري مع البقال والعطار، هذا الشكل تارة أشتري من عنده بعين هذا النقد، وتارة أشتري من عنده في ذمتي ثم أوفي ذمتي بهذا النقد. هذان الشكلان كما يجريان في النقد يجريان في السلعة أيضا. تارة يشتري عين هذه السلعة الخارجية، تارة يشتري في ذمة البايع عينا بهذه المواصفات ثم يوفي ذمته بهذه العين. فسواء في الثمن أو المثمن، تارة تكون المعاملة على العين وتارة تكون المعاملة على الذمة، ثم يوفي ذمته بالعين. هذا أحكام هذين الشكلين تختلف. في بحثنا هذا أستاذنا الشهيد يجيب هاتين الفرضيتين، يقول بأنه تارة المعاملة التي ربح فيها، التجارة التي ربح فيها، كانت تلك المعاملة، معاملة تلك التجارة قد وقعت على العين التي فيها الخمس، لا في الذمة بل على العين التي كان فيها الخمس. وتارة يكون في الذمة ثم يوفي ذمته بهذه العين. أما الفرضية الأولى وهي فرضية ما إذا اتجر في نفس هذه العين، وقعت المعاملة على نفس هذه العين، فهنا يقول بأنه بل يقول بأنه ما رح يتعلق الخمس، بل ما رح يتم ما قاله الماتن رضوان الله تعالى عليه بأنه يكون الخمس فقط في الأصل لا في الربح تارة، ويكون مع الربح تارة أخرى. هذا التقسيم الذي ذكره الماتين ما رح يتم، وذلك لأنه سواء قلنا بأن الخمس يتعلق بالعين الخارجية، أو قلنا بأنه يتعلق بالمالية، أو قلنا بأنه يتعلق الخمس بالذمة، فإذا باع ما تعلق به الخمس فحينئذ هذا راح يتعلق الخمس، لو قلنا بصحة هذا البيع، لو قلنا بصحة هذا البيع. أساسا يقول بأنه إذا كان تعلق الخمس بالعين، إذا قلنا بمبنى من يقول بأن الخمس يتعلق بالعين الخارجية فقد باع وقد باع العين الخارجية، فطبيعي أنه الربح هم يقسم، كما أن العين تقسم الربح أيضا تقسم، لأن الخمس تعلق بالعين وهو قد باع العين فالربح يقسم. وإذا وأما على مبنى من يقول بأن الخمس يتعلق بالمالية فقد باع العين بما فيها من المالية، مو باع العين بلا مالية، باع العين مع ماليتها، إذن فأيضا يتعلق الخمس بالربح، لأنه هذا الخمس تعلق بالمالية وقد باع العين مع ما فيها من مالية، فيكون الربح مشترك، كما أن العين مشترك الربح هم راح يصير مشترك. وإذا قلنا بأن الخمس يتعلق بالذمة فقد باع العين لم يبع الذمة، فأصلا المفروض أنه على كل تقدير لا يتعلق الخمس لا بالعين ولا بالربح، وإنما يتعلق الخمس في ذمته بقدر ما كان ما كان عليه في ذمته. الذمة بعد ما صعدت قيمة الذمة، ما ربح في ذمته شيء، وإنما ربح في البيع الخارجية ربح، فهذا ما رح يأثر على الذمة أبدا. إذن فعلى جميع المباني في تفسير كيفية تعلق الخمس بما يتعلق به ما نقدر نساعد على ما جاء في المتن من هذا التقسيم الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه. هذا في الفرضية الأولى،
البيع في العين أو في المالية قسم، والذمة قسم كامل تأييدا لرأي الماتن.
مرأي الماتن يقول تارة رأي الماتن مو رأي واحد، رأيين. فهذا ما صار مثل ما يريد الماتن. الماتن يقول أنه إذا نوى فالرأي فلا يتعلق الخمس بالربح، وإذا لم ينوي فيتعلق بالربح أيضا. هذا التقسيم الوارد في الماتن ما يتم، التقسيم يتم بلحاظ آخر، بلحاظ أنه في الذمة الخمس يتعلق بالذمة أو يتعلق بالعين. أما باللحاظ الذي يريده الماتن ما يتم هذا التقسيم. الماتن يقول إذا نوى نية أن يعطي من مال آخر ما يتعلق بالربح، الخمس ما يتعلق بالربح، وإذا لم ينوى هذه النية فالخمس يتعلق بالربح. هذا التقسيم بهذا النحو الذي يقوله الماتن ما رح يتم، وإنما يتم بلحاظ آخر، لأنه إذا تعلق بالعين فيتعلق الخمس بالربح، وإذا كان الخمس بالذمة فلا. هذا نحو آخر. لا، ما يطابق، لأنه إذا بتقسيمنا نحن على الفرض الأول، لو انطبق الفرض الثاني مالت صاحب العروة يعني لم ينوي، ولكن قلنا بأنه تعلق بالعين. لا، لو تعلق بالعين الخارجية بناء على مبنى من يقول بأن الخمس يتعلق بالعين ولكن لم ينوي تلك النية، إيش راح يكون؟ راح يكون على رأينا يتعلق الخمس بالربح، وعلى رأيه لا يتعلق بالخمس. لاحظتوا شلون؟ فقد يكون بحسب تقسيم صاحب العروة يجري النحو الثاني، وبحسب تقسيمنا نحن يجري النحو الأول، فنختلف وياه في النتيجة. فالنتيجة ما ينطابق دائما، النتيجة ما ينطابق نتيجة تقسيمنا مع نتيجة تقسيم صاحب العروة، ما تتطابق دائما. لأنه قد يكون على تقسيم صاحب العروة يجري النحو الثاني، وعلى على تقسيمنا يجري النحو الأول، فالنتيجة ما تتطابق. إذن فما قاله الماتن من أنه إذا نوى هذه النية فلا يتعلق الخمس بالربح، وإذا لم ينوى هذه النية يتعلق الخمس بالربح، هذا التقسيم ما غير صحيحين، وإنما الصحيح ما قلنا من أنه المباني مختلفة، المباني في كيفية تعلق الخمس بالمال، والفرض الثاني أنه ما إذا أوقع المعاملة على الذمة ثم بل وفى ذمته بهذا المال، هذا سيأتي بحثه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.